طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا ضمن باب استقبال القبلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. قلنا إيش معنى يسبح على ظهر راحلته؟ نعم، عندك يا أخي. كان يسبح، يصلي، وغالبا أن التسبيح يطلق على صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، صلاة النافلة، وقد يطلق في بعض الأحيان على صلاة الفريضة، على صلاة الفريضة. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاتي الفجر والعصر. قال: على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومئ برأسه. ومعنى يومئ برأسه أي يخفض رأسه مع شيء من جسده، يخفض رأسه مع شيء من جسده. وهذا فيه فائدة يا إخوان، كما سبق معنا في قوله على ظهر راحلته. فما هي الفائدة التي مرت معنا يا أبا عامر؟ يصلي على أو يسبح على ظهر راحلته، ما هي الفائدة؟ ما هو الحكم؟ جواز على الراحلة. أحسنت. أي صلاة يجوز أن تصلى على الراحلة؟ السنة، صلاة النافلة والفريضة. يجوز صلي الظهر أو العصر على الراحلة، على السيارة، في وقت الضرورة. أحسنت. ومن الضرورة صلاة الخوف، ومن الضرورة صلاة الخوف. أيضا أحيانا في الرحلات الجوية الطويلة، رحلة بالطيران تستغرق 8 ساعات مثلا، هنا قد إذا لم يصلي على الطائرة قد يفوته وقت الظهر والعصر، ممكن يؤخر. لكن حتى لو أخر الظهر إلى وقت العصر يكون خرج وقتها، هنا قد يضطر إلى أن يصلي على الطائرة. إذن الصلاة على الراحلة إنما هو في صلاة النافلة. ولمن صلاة النافلة؟ ولمن؟ وللمسافر. وأما المقيم فماذا؟ فلا يجوز في حقه أن يصلي على الراحلة. وقلنا هذا من الأمور التي نقل عليها الإجماع، وخالف أبو يوسف وبعض الشافعية وابن حزم، لكن ماذا؟ كما سبق أن الصحيح هو قول الأكثرين أنه ماذا؟ خاص بالمسافر، خاص بالمسافر. قال: وكان ابن عمر يفعله، أي يفعل ماذا ابن عمر؟ وكان ابن عمر يفعله، ماذا يفعل؟ نعم، ماذا يفعل؟ يصلي النافلة على الراحلة. أحسنت. كان يصلي النافلة على الراحلة وفي السفر، حيث كان وجهه، يعني الراحلة قد تذهب يمين شمال على حسب ما يدعوه السفر، تكون إلى جهة غير جهة القبلة ابن عمر، كان يفعل ذلك. وقوله وكان ابن عمر يفعله هذا من قول بعض تلاميذ ابن عمر كنافع وعبد الله ابن دينار وسالم ابن عبد الله ابن عمر، هؤلاء الثلاثة من طلاب وتلاميذ ابن عمر قالوا وكان ابن عمر يفعله. وهنا فائدة يا إخوان نستفيدها من قولهم وكان ابن عمر يفعله، ألا وهي فيه بيان أن الحكم باق وأنه لم ينسخ، هذا الحكم باق لم ينسخ، بدليل أن ابن عمر الذي هو راوي الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. واضح يا إخوان؟ قوله وكان ابن عمر يفعله، فإذا نستفيدها أن الحكم لا زال باقيا وأنه لم ينسخ، بدليل أن ابن عمر الذي هو راوي الحديث كان يفعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا فيه أمر آخر أن الصلاة صلاة النافلة على الدابة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لأمته بدليل فعل ابن عمر، وهكذا سيأتي معنا من فعل أنس بن مالك وغيرهما وغيرهما. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، كان يوتر على بعيره، وهذا فيه دليل على جواز صلاة الوتر على الراحلة، يعني لما نقول على بعيره أنت لك أن تتخيل أنك تركب حافلة باص إلى عدن، باص إلى الغيضة، تستطيع أن تصلي صلاة النافلة على الراحلة، على الراحلة، ومن ذلكم صلاة الوتر وقيام الليل. ولهذا أكثر أهل العلم على جواز هذا أن يوتر ويصلي صلاة الليل على البعير، على الراحلة، على الراحلة. ومنع من صلاة الوتر على الراحلة بعض أهل العلم كقول لأبي حنيفة. لماذا أبو حنيفة يمنع من صلاة الوتر على الراحلة؟ أحسنت، لأنه يرى أن صلاة الوتر واجبا، فلهذا يمنع من صلاة الوتر على الراحلة. قال ولمسلم كذلكم، أيضا هو في البخاري، قال ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. يا أنس، ما هو المقصود بالمكتوبة؟ الصلوات الخمس المفروضة. قال إلا الفرائض، وللبخاري إلا الفرائض، أي الفرائض لم يكن يصليها على الراحلة، وإنما ينزل من على الراحلة ويصليها على الأرض، ويصليها على الأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في فتح الباري، قال ابن بطال، وابن بطال أيضا أحد شراح صحيح البخاري، قال أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر كما في التمهيد. قوله وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. إيش معنى حاشا يا أبا عبد الله؟ ما معنى حاشا؟ حاشا تقول أكلت الرغيف كله حاشا ربعه. نعم يا أبا تميم. أنت قلت ماذا؟ استثناء. نعم استثناء، أحسنت. فقوله ها هنا حاشا أي ماذا؟ استثناء، أي ما عدا، ما عدا أو إلا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. وهكذا كما سبق نقل الإجماع الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها فاستقبلوها. قال وكانت وجوههم إلى الشام إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة. وهذا الحديث فيه بيان ماذا يعمل المسلم إذا تبين أو إذا تبينت له القبلة في أثناء الصلاة. يصلي بعد أن اجتهد يصلي، فمر به صاحب سيارة، صاحب سيارة على الخط، فجنب صاحب السيارة وقال يا فلان اتجه يمينا اتجه يمينا. فماذا يفعل؟ هل يستمر في صلاته الأولى على قبلته أو أنه يغير أو أنه يغير؟ هنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يروي حادثة، وهذه الحادثة رواها غيره كالبراء بن عازب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه نسخ القبلة الأولى إلى بيت المقدس وأمر باستقبال الكعبة المشرفة، كان أناس بقباء، وقباء يجوز فيها المد قباء ويجوز فيها القصر قباء، فيجوز فيها الأمران يجوز فيها الأمران. وقباء كما هو معروف موضع يقع على مقربة من المدينة، ونبينا عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة أول ما نزل بقباء وبنى بها ماذا؟ ذلكم المسجد، ذلكم المسجد. طيب، فأهل قباء كانوا يصلون في مسجدهم إلى أين؟ القبلة الأولى إلى بيت المقدس صلاة الصبح. إذ جاءهم آت، مر عليهم مار، دخل عليهم داخل، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، عليه الليلة قرآن. وكان هذا يا إخوان في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، كان نسخ القبلة إلى الكعبة المشرفة. وقوله الليلة يحتمل أن هذا المخبر لم يعلم بنزول الآية إلا في الليل، فظن أن الآية نزلت في الليل، وإلا ما أو ماذا. ويحتمل احتمالا آخر أنه أراد به اليوم الذي قبلها فأطلق الليلة عليه، لأنه في حديث البراء بن عازب أنه شخص مر على بعض الناس يصلون في مسجد بالمدينة صلاة الظهر أو العصر، فصاح فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. نفس الطريقة استداروا. وهذا يا إخوان فيه أمر، ألا وهو سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما قالوا نكمل الصلاة بعد ذلك نتحقق من صحة الخبر أو ننظر في الأمر، أبدا، اعتادوا على سرعة الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. قال فاستداروا إلى الكعبة، أي انحرفوا إلى جهة البيت الحرام إلى الكعبة، واستدبروا بيت المقدس. يعني تخيل أنت الآن الإمام هناك ويصلون إلى جهة بيت المقدس، يأتي داخل يقول ويخبرهم بالخبر، كيف سيكون المسجد؟ الإمام سيتحول إلى هنا، والصفوف كيف سيعاد ترتيبها وإعادتها. واستقرت يا إخوان بعد ذلكم القبلة إلى الكعبة المشرفة، ولم تتبدل. والحديث يا إخوان فيه مخالفة اليهود حتى في القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي نحن وإياهم نصلي إليها، قل لله المشرق والمغرب. وهذا كلام سفهاء لا يعبه به ولا يلقى له بالا، كلام اليهود كلام سفهاء ليس كلام عقلاء، ولهذا هم سفهاء قديما، وهكذا هم سفهاء أيضا في عصرنا الحديث. طيب يا إخوان، من صلى إلى غير القبلة مجتهدا ما وجد أحدا يسأله، وإلا فالواجب أن يسأل إذا كان لا يعلم. طيب ما وجد أحدا يسأله، اجتهد وصلى هكذا، فبينما هو يصلي إذ مر به مار أو أخبره مخبر أن القبلة ليست هنا وإنما القبلة إلى هذه الجهة، قلنا ماذا يفعل؟ نعم، ماذا يفعل؟ ويبطل الصلاة ويصلي من جديد؟ لا، أحسنت، يواصل صلاته لكن بعد أن يستدير إلى القبلة الصحيحة، إلى القبلة الصحيحة. طيب إذا انتهت الصلاة وبعد أن صلى فمر به مار أو أخبره شخص أن القبلة الصحيحة إلى هنا، فماذا يفعل؟ أكثر العلماء على أنه لا يعيد. يقول الترمذي رحمه الله تعالى في السنن، قال وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، أي إلى أنه لا يعيد. قال وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ونعم وأحمد وإسحاق. قال الإمام ابن رجب في كتابه فتح الباري، قال وهو قول ابن المسيب وعطاء والحسن والشعبي أبي حنيفة والشافعي في القديم، أي في قوله القديم، قال والمزني والمزني. وقال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال والنظر يشهد لذلك، لأنه قد عمل ما أمر به، قد عمل ما أمر به. وهناك من أهل العلم من يقول يعيد الصلاة سواء كان وقتها باق أو إذا خرج وقتها، وهذا هو قول الشافعي الأخير، قوله الجديد، قال يعيد ما دام أنه صلى إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة. وحكي أيضا رواية عن الإمام أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، قالوا إذا كان وقت الصلاة لا زال باقيا أعاد، فإن انتهى وقتها فماذا؟ لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة. واستدل بعضهم بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالإعادة، له بالإعادة، بخلاف قصة أولئكم الصحابة الذين خفيت عليهم القبلة وكان الجو مظلما فصلوا كل واحد اجتهد، فخط كل واحد منهم خط لكي يرى في الصباح أصاب أم أخطأ، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وماذا هذا القول له وجه من الصواب، فلو أعاد إذا كان في الوقت كان ذلك ماذا؟ أحوط، كان ذلك أحوط. قال رحمه الله تعالى، قال عن أنس ابن سيرين قال استقبلنا أنسا، قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. قال فقلت، القائل أنس ابن سيرين، قال فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال أي أنس بن مالك لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يفعله ما فعلته. وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان حكم استقبال القبلة في السفر إذا كان يصلي صلاة النافلة، إذا كان يصلي صلاة النافلة. وقوله هنا عن أنس ابن سيرين، أنس ابن سيرين تابعي، أخو محمد ابن سيرين، وآل سيرين بيت علم فيهم محمد إمام التابعين، وهكذا أخوه أنس، وهكذا أخته حفصة بنت سيرين من سادات التابعين، وهكذا كريمة بنت سيرين، بيت علم وبيت فضل، وبيت فضل. وماذا ووالد أنس هذا ومحمد ابن سيرين قيل أنه كان مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه. قال استقبلنا أنسا، أي أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين قدم من الشام. أنس كان يسكن بالبصرة، وأين تقع البصرة؟ وأين تقع البصرة يا أبا عبد الله؟ نعم،
في العراق.
أحسنت. البصرة تقع بالعراق، يسكن فيها أنس ابن مالك، وكان ذلك في سنة 72 من الهجرة. ذهب أنس بن مالك من البصرة إلى الشام يشكو الحجاج ابن يوسف، لما كان أميرا على العراق والبصرة، يشكوه إلى الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك. فلما رجع من الشام خرجوا في استقباله، وهذا يا إخوان فيه استقبال أهل العلم والفضل إذا قدموا من سفر. قال: فلقيناه بعين التمر، وعين التمر هذا موضع مشهور بالعراق على الحدود الغربية منها، وسمي بعين التمر، قالوا لأن التمر يكثر فيه، ووقع بهذا المكان واقعة في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، استشهد فيها جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكروا واقعة أخرى أيضا في آخر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بين خالد ابن الوليد وبين أناس من العجم. قال: فرأيته يصلي على حمار. إذن جواز الصلاة على الراحلة ليس مختصا بالحيوان مأكول اللحم كالناقة أو البعير، أيضا الحيوان غير مأكول اللحم كالحمار أيضا ماذا يجوز أن يصلى عليه؟ البغل يجوز أن يصلى عليه. ما هو البغل؟ نعم، حيوان يعني حيوان يتولد من ماذا؟ من اتيان أو ماذا؟ من اجتماع الحمار مع الفرس، فالناتج ماذا؟ الناتج هو البغل، وفي بنيته هو دون الحصان وأرفع من الحمار. قال: ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال، وهذا يا إخوان فيه تعليم الجاهل برفق، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. يفعله ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني أنس بقوله يفعله؟ يفعل ماذا؟ الصلاة على الراحلة. وماذا؟ الصلاة على الحمار بدون استقبال القبلة. وذكر بعضهم أيضا أنه رآه يصلي على حمار، يفعله الصلاة على الراحلة وعلى الحمار وصلاة النافلة في السفر إلى غير جهة القبلة. وهذا أنكره بعضهم، أنكر أن يكون صلى على الحمار، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على الحمار، وهذه الروايات في صلاته عليه الصلاة والسلام على الحمار، هذا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه فقال: باب صلاة التطوع على الحمار، صلاة التطوع على الحمار وذكر هذا الحديث. وجاء في غيره كذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الحمار، وما استنكره الإمام الدارقطني وغيره في أنه ماذا لا يصح، أنه صلى على حمار، هذا ليس بصحيح، والصحيح أنه صلى على الحمار. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذا الباب، ويأتي معنا في الدرس القادم باب آخر جديد، ألا وهو باب الصفوف. فالحمد لله أولا وآخرا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.